بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بحمل المطلق على المقيد، وذكر الأحوال الأربعة التي ترد فيها هذه المسألة، وهذه الأحوال الأربعة كما تقدم إذا اتحد في الحكم والسبب، فكما تقدم أنه يحمل المطلق على المقيد اتفاقا، وإذا اختلف في الحكم والسبب فأيضا لا يحمل المطلق على المقيد اتفاقا، وأما إذا اتفق في الحكم واختلف في السبب وهكذا العكس ففيهما خلاف، والراجح أنه لا يحمل المطلق على المقيد في هاتين الصورتين. وهنا فائدة وتنبيه: الأول أن المطلق يحمل على المقيد بشرط ألا يؤدي إلى تأخير البيان عن وقت الحاجة، يحمل المطلق على المقيد بشرط ألا يؤدي إلى تأخير البيان عن وقت الحاجة. فإذا أدى حمل المطلق على المقيد إلى تأخير البيان عن وقت الحاجة فيبقى المطلق على إطلاقه، يبقى المطلق على إطلاقه ولا يقال بحمل المطلق على المقيد. ومثال ذلك حديث ابن عمر الذي رواه الشيخان أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزال في المدينة ما يلبس المحرم، فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا يلبس النعلين ولا يلبس الخفين إلا أن لا يجد النعلين فليلبسهما وليقطعهما أسفل من الكعبين فهذا الحديث كان في المدينة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجد نعلين أن يلبس الخفين، ولكن بشرط القطع، أنه يقطع الخفين دون الكعبين. وفي حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مجمع عرفات قال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، وليس في الحديث الأمر بالقطع. فهل هنا يحمل المطلق على المقيد؟ هل يحمل المطلق على المقيد فيقال من لم يجد نعلين من المحرمين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، حملا للمطلق في حديث ابن عباس على المقيد في حديث ابن عمر؟ فيقول بعض أهل العلم هنا لا يحمل المطلق على المقيد. لماذا؟ لأننا لو حملنا المطلق على المقيد في هذه الصورة لأدى إلى تأخير البيان عن وقت الحاجة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقطع في المدينة، أما في مكة في مجمع عرفة وكان معه الكثير من الصحابة الذين حجوا ولم يحضروا المجلس الذي كان في المدينة، فإن المسلمين توافدوا من كل مكان، فكان في موضع عرفة العدد الكبير، وكثير منهم لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ولم يحضر مجلسه، فإذا حمل المطلق على المقيد لأدى إلى تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهذا مقرر عندهم أنه لا يجوز. لماذا؟ لأن الذين حضروا معه في عرفة في مكة كانوا محتاجين إلى بيان القطع، لو كان القطع مأمورا به فلما لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم دل على أن القطع ليس بمشترط، هكذا قرره بعض أهل العلم. والمسألة الثانية أو الفائدة والتنبيه الثاني أنه إذا اختلف القيدان فإنه ينظر إلى الأرجح منهما، إذا اختلف القيدان يعني هناك مطلق جاء ما يقيده ثم هناك قيد آخر، هناك قيدان مختلفان، فبأيهما يؤخذ؟ يؤخذ بالراجح من القيدين. مثلوا بحديث أبي هريرة إذا شرب الكلب في ناء أحدكم فليغسله سبعا، وفي رواية إحداهن بالتراب. ففي مسلم أولاهن بالتراب، وفي خارج الصحيح أخراهن بالتراب، فهنا قيد الغسل بالتراب، فهل يكون في الأول أو في الأخير؟ فيعمل بالراجح وهو ترجيح رواية مسلم التي فيها أولاهن بالتراب، هذا من حيث الأرجحية من حيث السند، وأيضا من حيث المعنى، فإذا كان التراب في الأول فإن الماء يأتي بعده ويزيل هذا التراب وينقى أو يطهر الإناء، فإذا اختلف القيدان فيعمل بالراجح منهما. ثم قال المصنف رحمه الله: قال المجمل والمبين. قال تعريف المجمل: قال تعريف المجمل: المجمل لغة المبهم والمجموع. نعم، هذا هو المجمل في اللغة، هو المبهم والمجموع، له معنيان بمعنى المبهم وبمعنى المجموع. فيأتي بمعنى المبهم إذا قيل أجمل الكلام بمعنى أبهمه، أجمل الكلام بمعنى أبهمه. وأيضا هذه مسألة مجملة يعني مبهمة، مسألة مجملة أي مبهمة. قال: والمجموع، يعني لها معنى آخر، الكلمة هذه لها معنى آخر بمعنى المجموع، يعني أجمل الحساب أو أجمل الحساب أي جمع، أجمل الحساب أي جمع. وأيضا يأتي بمعنى ثالث وهو بمعنى المجمل أي المذاب، كما في الحديث قال: قاتل الله اليهود لما حرم الله عليهم الشحوم جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. جملوه بمعنى إيش؟ أذابوه. جملوه بمعنى أذابوه. فإذن هناك ثلاث معاني لكلمة الإجمال، والمعنى الأول بمعنى الإبهام، والثاني بمعنى الجمع، والثالث بمعنى الإذابة، بمعنى الإذابة. قالوا: واصطلاحا ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، إما في تعيينه أو بيان صفته أو مقداره. نعم، هذا هو المجمل، يعني اصطلاحا المجمل هو الذي لا يفهم المراد منه وإنما يفهم المراد من غيره. اللفظة فيها إجمال بمعنى لا يتضح المراد من نفس اللفظة أو اللفظة نفسها، ولكن يتضح المراد من غيرها. قال: ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، هذا هو المجمل. هناك تعريفات كثيرة، وهذا التعريف واضح وسهل. ما هو المجمل؟ هو ما يتوقف فهم المراد منه ليس من نفس الكلمة وإنما من غيرها. قال: منه على غيره، فهذا هو المجمل. فهو يحتاج إلى بيان، إذا كان لا يتوقف فهم المراد منه إذن هو يحتاج إلى بيان، فإذن كانت القسمة مجمل ومبين، لأن المجمل لا يفهم المراد منه من نفس الكلمة وإنما يحتاج إلى شيء يبين المراد. طيب، قال: إما في تعيينه، هذا زيادة بيان، هو بين تعريف المجمل. ما هو تعريف المجمل؟ ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، هذا هو تعريف المجمل. لكن من باب زيادة البيان قال: إما في تعيينه أو بيان صفته أو مقداره. إذن يكون في ثلاثة أنواع، هذا الإجمال يكون في ثلاثة أنواع: النوع الأول في تعيينه، والنوع الثاني في بيان صفته وكيفيته، والنوع الثالث في بيان مقداره. الإجمال يكون في ثلاثة أنواع. قال: مثال ما يحتاج إلى غيره في تعيينه، قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قال: فإن القرء لفظ مشترك بين الحيض والطهر، فيحتاج في تعيين أحدهما إلى دليل، يعني يدخل باب الإجمال في الألفاظ المشتركة في الألفاظ المشتركة التي تحتمل عدة معاني ولا يدرى ما المراد في هذا الموضع، مثل القرء. القرء في اللغة العربية يطلق على الحيض ويطلق على الطهر، فالله يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. بأي شيء تتربص وتعتد؟ المرأة المطلقة التي يأتيها الحيض، هل بالطهر أو بالحيض؟ فيختلف مدة العدة إذا قلنا بالطهر أو قلنا بالحيض. فدلت السنة على أن المراد بالقرء هنا إيش؟ الحيض. قال اجلسي أيام أقراءك، فالمرأة تتربص بالحيض المطلقة. وهذا يعني كذلك، يعني مثلا عسعس، والليل إذا عسعس، عسعس في اللغة بمعنى أقبل بمعنى أدبر من الأضداد. عسعس يأتي بمعنى أقبل ويأتي بمعنى أدبر، فلا يعرف المراد، هذا لفظ مجمل يعني يكون في الألفاظ المشتركة. وهكذا لفظ العين، العين تطلق على العين الباصرة وعلى النقد وعلى الجاسوس وعلى العين النابعة وغير ذلك، فهذه من الألفاظ المجملة التي تحتاج إلى بيان في هذا الموضع. نعم. قال ما يحتاج إلى غيره في تعيينه. قال مثال ما يحتاج إلى غيره في بيان صفته، قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا وأقيموا الصلاة. قال فإن كيفية إقامة الصلاة مجهولة تحتاج إلى بيان. هكذا سائر الألفاظ الشرعية، عندنا الصلاة وعندنا الزكاة وعندنا الصوم وعندنا الحج وعندنا الربا وعندنا أشياء كثيرة، هذه ألفاظ شرعية، مثلا المأمور منها أمر به والمنهي عنه نهي عنه، لكن لم يعرف يعني معنى مثلا الصلاة. إذا قال الله أقيموا الصلاة استفدنا من ذلك وجوب إقامة الصلاة، إذا قال الله أقيموا الصلاة نستفيد من ذلك وجوب إقامة الصلاة، هذا بيان من جهة هل هو واجب أو هو مستحب أو هو مباح أو هو منهي عنه. هذا اللفظ دل على أن هذا أمر مطلوب على سبيل الوجوب، لكن كيفية إقامة الصلاة لم تبين الآية، إنما الآية أمرت بإقامة الصلاة. وهكذا في الأمر بصوم رمضان كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وهكذا الزكاة وآتوا الزكاة، وهكذا الحج ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهكذا سائر الألفاظ الشرعية التي يعني تحتاج إلى بيان، إلى كيفية، كيفية إقامة الصلاة، كيفية فعل الصوم، كيفية أداء الحج والعمرة، ما هو الربا الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. فهذا يعني لفظ مجمل يحتاج إلى بيان. قال ودلت السنة، دلت السنة مثلا في باب الصلاة بيان واضح وشافي كيف تؤدى الصلاة وكيف يفعل الحج. قال ومثال ما يحتاج إلى غيره في بيان مقداره، قوله تعالى وآتوا الزكاة. قال فإن مقدار الزكاة الواجبة مجهول يحتاج إلى بيان، هذا يعني في باب ما يعني بيان المقدار الزكاة، وآتوا الزكاة أو آتوا حقه يوم حصاده، أمر الله بإيتاء الزكاة، لكن النوع الذي تخرج منه الزكاة ومقدار الزكاة وشروط وجوب الزكاة هذا ليس مأخوذا من الآية. فالحاصل أن الإجمال يدخل في ثلاثة أنواع، في ثلاثة أنواع ما يحتاج إلى تعيين، وهذا يشمل الألفاظ المشتركة. وهكذا يعني اللفظ الغريب، اللفظ الغريب الذي لا يعرف معناه يدخل في هذا النوع، مثلا إن الإنسان خلق هلوعا، إيش معنى هلوعا؟ قال الله إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، ويعني نحو ذلك. مثلا أيضا مثل العلماء بقوله سبحانه القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. إذا لم يأتي البيان قد لا يدرى، لكن قال الله يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، هنا فيه البيان. فعلى كل إيش حكم المجمل؟ المجمل حكمه أنه يتوقف فيه حتى يأتي البيان من القرآن أو السنة. ما حكم المجمل؟ أنه يتوقف فيه حتى يأتي البيان، فما جاء فيه البيان عمل به، وما لم يأتي فيه البيان يطلب بيانه. يطلب بيانه. نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والحمد لله.